بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد أخواتنا الكريمات، يلا بقى نبدأ كتاب العظيمتان. عايزين منهج يا جماعة في كتاب العظيمتان، عايزين منهج. احنا المرة اللي فاتت خدنا يعني ايه ايات الاخرة في نصف القرآن، والنهاردة هنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى من اول سورة الكهف، من اول قول الله سبحانه وتعالى صد 51 في الكتاب: إن اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. الاول بقى عايزين نقرر المنهج بتاعنا، وعايزكم تكتبوا الاقرار بتاع المنهج ده، يعني ايه يتفرج ويتكتب كويس. ايه المنهج؟ اول حاجه شرح الايه من الكتاب ومن التفسير. يعني نمسك الايه الاول نشرحها كايه. وفي ضابط هنا مهم جدا يا جماعه، ان درس العظيمتان ليس درس وعظ وليس درس شحن قلبي. يعني انا دلوقتي بقى لما هنتكلم عن النار وهنتكلم عن جهنم وهنتكلم عن سرادقها، احنا يا جماعه ما بنوعظش دلوقتي. انت بتتعلمي تشتغلي في الدعوه ازاي، فركزوا معايا كويس جدا من مقصد الدرس بتاع العظيمتان. ليس مقصد درس العظيمتان الشحن القلبي والموعظة، وإنما مقصد درس العظيمتان استخلاص فن الدعوة من القرآن. في حد عارف دعوة أو يعلم الدعوة أحسن من الله في دعوته للبشر؟ ما القرآن ودعوة الله للبشر، فاحنا نشوف ربنا دعانا ازاي وندعو كما دعانا الله سبحانه وتعالى. فالنقطة الأولانية في كل مرة بإذن الله تبقى شرح الآية، ونبدأ في هذا الأمر هيبقى مقصدها الإبهار بالقرآن، إن احنا نفهم إن القرآن كل لفظ وكل حرف فيه له دلالة عظيمة. النقطة الثانية هتبقى تحليل الآية في الدار الآخرة. يعني إيه تحليل الآية في الدار الآخرة؟ ده المنهج اللي احنا مش عنا عليه في سنة أولى. يعني إيه تحليل الآية في الدار الآخرة؟ يعني بعد كل آية عن النار أو عن الجنة أو عن أهوال القيامة، إيه أنواع نعيم الجنة بقى اللي ذكرت في الآية؟ يعني في الآية دي هسألكوا إيه أنواع عذاب النار بقى اللي ذكرت في الآية؟ هنحلل الآية، هنحللها من كذا وجه. اول حاجه انواع النعيم او العذاب او الاهوال المذكوره في الايه. تاني حاجه ما هي المرحله التي تكلمت عنها الايه. يعني مثلا لما ربنا مثلا سبحانه وتعالى يقول مثلا ايه يوم تشقق الارض عنهم صراع، يبقى ده البعث مثلا. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، يبقى ده ايه؟ ده العرض على الله. يبقى ما هي المرحله التي تكلمت عنها ايه الايه؟ لازم نبقى فاهمين ده كويس جدا يا جماعه، ما نبقاش بنقرا وخلاص. طيب ما هي الطاعه او المعصيه التي اتت مع الايه؟ يعني ايه؟ يعني ده ضمن التحليل. يعني دلوقتي ربنا يقول مثلا ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، خلاص قلنا ان معاني زرقا وقلنا ان ده تبع الحشر. طب هي المعصيه اللي ذكرت مع الموقف ده ايه؟ ما هو كل الحاجات دي جزاء من جنس العمل، فاحنا لازم نكتشف، لازم باذن الله سبحانه وتعالى نستخرج الجزاء من جنس العمل في كل ايه. طيب ده نجيبه منين؟ منين هنجيبه؟ من اما من الطاعة والمعصية اللي ذكرت قبل الآية، يا اما موضوع الصورة اللي ذكرت في الآية، يا اما القصة اللي ذكرت الآية بعدها، فده هيبين لنا. يعني مثلا على سبيل المثال الطاعة والمعصية هنجيبها مثلا ونحشر المجرمين وإذن زرقة، هنبص في الآية اللي قبلها هنلاقي ربنا بيقول ايه. ركزوا معايا بقى، انا عايزكم تتفاعلوا الوقت معايا. ونحشر المجرمين وإذ زرقة، ايه المعصية اللي ذكرت قبل الآية دي على طول في سورة طه، في خواتيم طه؟ من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا. الاعراض عن القرآن يبقى هجر القرآن. يبقى الايات دي في سياق الكلام عن هجر القرآن. فهمتونا يا جماعة ان احنا نفهم الايات دي هي دي لكل عاصي ولا دي عشان معصية معينة؟ ولا دي عشان معصية معينة. فهمتوا معايا الكلام؟ طيب مثلا ازاي نفهم الآية من القصة اللي جت ايه اللي جت قبلها، زي آيات أصحاب الكهف هنا، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هو هذه القصة لما قصة أصحاب الكهف وقصة الناس اللي ألجأوهم منهم يعيشوا محبوسين جوه كهف طول حياتهم. يبقى إذن دول الناس اللي حبسوا المؤمنين وعذبوا المؤمنين وآذوا المؤمنين وشردوا المؤمنين ومنعوا مرافق الحياة عن المؤمنين. عشان كده بيقولوا آفأوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة، يعني مرافق الحياة ربنا يجيبها لكم. وصلوا لدرجة انهم اتحبسوا في مكان ما فيش فيه مرافق حياة، زي السجون مثلا الوقت كده، لا مية متوصلة نظيفة ولا كهرباء بجد ولا مروح بجد، ما فيش مرافق حياة. فدول بقى تخيلوا بقى الناس اللي عملوا في المؤمنين كده، الناس اللي عملوا في العاملين لدين الله كده يتعامل فيهم ايه بقى في الاخرة؟ فهمتوا معايا؟ يبقى اذا ده النقطة التانية بعد التحليل التفسيري. يبقى النقطة الاولانية التحليل التفسيري. يعني ايه التحليل التفسيري؟ يعني تحليل الآية من حيث التفسير اللي هو الشرح التفسيري. النقطة الثانية التحليل الايه الاخروي. يعني ايه التحليل الاخروي؟ يعني تحليل الآية اخرويا، هي ايه انواع النعيم او العذاب او الاهوال اللي ذكرت في الآية. ده اول نقطة. تاني نقطة ايه المرحلة اللي اتكلمت عنها الآية؟ لازم نفهم الآية دي اتكلمت عنها مرحلة. ثالث نقطة ايه الجزاء اللي من جنس العمل في الآية؟ يعني الآية دي بتتكلم عن انهي طاعة وانهي معصية؟ نعرفها منين؟ الآية دي بتكلم مين؟ الآية دي بتخاطب مين؟ هو كل آيات الجنة لأي واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هي كل آيات النار اللي كل واحد بص الواحدة ماشية في الشارع؟ يا جماعة ما هي كل آية نعيم وكل آية عذاب موجهة لحد معين. فهنفهم ده منين؟ من الطاعة أو المعصية اللي مذكورة حول الآيات أو وسطها أو قبلها أو بعدها، من القصة اللي مذكورة قبل الآية، من موضوع الصورة اللي الآية مذكورة فيه. يبقى ده التحليل الأخروي. الحاجة الثالثة، النقطة الثالثة اللي هي التحليل الدعوي. التحليل الدعوي يعني ايه التحليل الدعوي؟ يعني نبدأ بقى أسألكم، أقول لكم كده الحاجة الثالثة التحليل الدعوي يعني ايه؟ يعني يا جماعة الوقت ربنا دعانا في الكلام عن الجنة والنار بالآية دي، تخرجوا بإيه من كده؟ تستفيدوا ايه من كده؟ يعني الوقت مثلا على سبيل المثال الايات دي جت قبل مثلا في الجنة والنار، جت قبل مثلا اوامر معينة او نواهي معينة، يبقى لابد من الشحن قبل التكليف، لابد من فتح القلب قبل الامر والنهي. هنلاقي مثلا الاية جابت كلام كتير واسباب كتير للنعيم او العذاب، يبقى لابد من الصراء الدعوي ولابد من تنوع الاسلوب الدعوي. واخدين بالكم معايا؟ يبقى ايه مثلا هتلاقوا آية مدنية واتكلمت عن الجنة او النار، طب يا رب دي آيات مدنية وآيات احكام، هو لسه احنا محتاجين شحن بعد ما هجبنا من مكة؟ يبقى اذا احتياج الانسان المؤمن والعامل لدين الله الى الشحن القلبي حتى النهاية، حتى موته، وكلما زادت حركته للدين كلما زاد احتياجه للشحن. يبقى اذا التحليل الدعوي ايه الفوائد والقواعد والاصول الدعوية في فن الدعوة التي نخرج بها من الآية، سواء في كلام الدعوة أو في فن الدعوة أو في فكر الدعوة أو في جهد الدعوة، إيه اللي نستفيده من هذه الإيه من هذه الآية؟ يبقى التحليل. النقطة الرابعة اللي هنتكلم فيها اللي هي بقى إيه التشكيل العملي. التشكيل العملي اللي هو إحنا بناخد الكلام ده ليه؟ لماذا ندرس هذا الكلام؟ يعني إيه؟ يعني الوقت هتعمله في الجولة بقى؟ هتعملوا ايه في الدعوة الى الله؟ كل واحدة منكم هتفجر الطاقات اللي جواها في الدعوة الى الله ازاي؟ هتشتغلوا ازاي؟ وان كان ثم شيء هيبقى الابحاث بعد هذا ثم نختم الدرس. فهمتوا يا جماعة معايا؟ خلاص استوعبتوا معايا؟ يلا نبدأ الاول بالتحليل التفسيري والكلام عن الآية. قال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن أعتدنا، إيه الفرق بين إن أعتدنا وإن أعددنا؟ إيه الفرق بين العتاد والعدة؟ إيه الفرق بين العتاد والعدة؟ العتاد يا جماعة غير العدة. العدة الإعداد لشيء معروف، معروف من حيث الكم أو من حيث المدة أو من حيث العدد. يعني أنا جاي لي 100 ضيف فأنا هعد لهم 100 وجبة، احنا هنحارب 3 ايام فنعايز عد 3 ايام من السلاح والذخيرة والاكل. لكن العتاد لو الامر غير معروف متى سينتهي، الامر غير معروف متى سينتهي. عشان كده مثلا قول الله ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئة، هي عاملة خطة عشان افساد النساء، زي ما الغرب عمل خطة لإفساد الشباب في الجامعة مثلا، فالوقت هتفسدهم بإيه؟ بالاختلاط. هي اختارت ان الاختلاط هو اللي دمرها، فهي هتدمرهم بنفس الطريقة. فهي عايزة وقت وصبر طويل، يعني مش اول ما تحط الواد قصاد البت او البت قصاد الولد هيبدأوا يميلوا لبعض وهيقعوا في الفواحش مع بعض. فايه، فما بيحطهم قصاد بعض في الدروس المختلطة، في المدارس المشتركة، في الجامعات، في السكاشن، في المحاضرات، ويسيبوا التفاعل يحصل بقى على راحته حتى لو بعد 100 سنة. فهنا جه لفظ العتاد. ليه؟ لان معناه الصبر الطويل بقى، هما مش عارفين امتى الخطة هتثمر، هم عندهم صبر، يبقى معناه ان احنا معاك ولو بعد 100 سنة لحد ما نفسد المجتمع بالاختلاط. عشان كده ان اعتدنا للظالمين نارا. العتاد هنا ايه؟ ان في عذاب في جهنم مهما كانت ذنوبك. يعني عارف لما اقولك ايه، في عندنا عذاب لاي كم من الذنوب، يعني جهنم معدة لمعاقبة اي مجرم مهما بلغت جريمته، ففيها وسائل تعذيب مهولة. اجرموا كما تشاؤون يا ايها المجرمون، فان جهنم فيها عقوبة لاي معصية فعلته. عشان كده ما يقولكش عدة الجهاد، يقولك عتاد الجهاد، زي كتاب الشيخ احمد بذات كده، عتاد الجهاد. ليه؟ لان الجهاد مش معروف هينتهي امتى، انا موطن نفسي على بذل الجهد، فالعتاد حينما تكون المهمة غير معروفة المدة او الكم. عشان كده في اللغة العتيدة، العتيدة ده صندوق مجوهرات المرأة اللي بتحط فيه اغلى اشياء بتاعتها، يعني ايه اللي عيناه للزمن مهما كانت الظروف بقى، جواز ولاد، حد عي، حد احتاج عملية، عين اي ظرف مهما كان، هي عين مجوهرات تكفي ان هي باذن الله ايه تغطي هذا الظرف. ففهمتوا يا جماعة ان العتاد اعلى من العدة. العدة مهمة معينة، العتاد للمهام المفتوحة التي لا يعلم متى تنتهي، اللي هي انا جاهز، انا جاهز لاي حاجة. فهنا بقى ايه، ان اعتدنا يبقى معناها ايه، مهما اجرم عذبوهم كما شئتم يا اهل الباطل، عذبوا الملتزمين والعاملين لدين الله كما شئتم، امنعوا الدعوة الى الله كما شئتم، حربوا العاملين لدين الله كما شئتم. كل حاجة عملتوها موجود اضعاف اضعافها من العذاب في جهنم، يعني فانتم مهما عملتم عذابكم موجود وعقوبتكم موجودة. ان اعتدنا للظالمين، عشان كده مثلا ايه في الدنيا عندهم حكم بالاعدام. طب ليه حكم بالاعدام؟ لان احيانا واحد عمل جريمة لو حكم عليه 1000 سنة سجن برضو مش هتكفيش، مش عقوبة اللي عملوا اكتر من كده. لا، في جهنم بقى مش كده، في جهنم في عقوبة لكل ذنب مهما كان. ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. اعتدنا للظالمين نارا هنا بالنكرة للتعظيم والتهويل. احاط بهم سرادقها، هنا نوع من انواع العذاب المهولة بقى. ما هو السرادق يا جماعة؟ هجيب لكم من كتاب تفسير الشيخ مخلوف صفوة البيان بقى، له تفسير كبير. فبيقول لك ما هو السرادق بقى، فبيقول لك احاط بهم سرادقها. السرادق كل ما احاط بشيء من حائط او خباء او كل بيت من قطن، يعني يقولك الحجرة التي تكون حول الفسطاط. يعني من الاخر كده نستفيد ايه؟ نستفيد ان السرادق ده يعني كأن جدار، كأن جهنم دي يا جماعة مش حواليها جدار قافل عليها، ده حواليها ممرات قافل عليها. يعني ايه؟ يعني جهنم دي كأن جهنم دي من بره انتوا عارفين سور وحواليه سور، والسورين مقفولين على بعض، فبراها سرادق، كأن قمة الحبسة اللي في الدنيا. مفيش شباك، مفيش باب، مفيش منور، مفيش منظر لبره. عذاب الحبس الرهيب احاط بهم، مش احاط حولهم، احاط بهم، يحيط بهم من كل الجهات. فلا فرجة يتفرجون بالنظر الى ما وراءها من غير النار، بل هي محيطة بهم من كل الايه، من كل الجوانب. وطبعا قالوا ان السرادق ده قد يكون الدخان اللي ربنا وصفه، ان يعني ده يدلنا على ان في سرادقين للنار، سرادق قبل جهنم اللي هو الدخان اللي بيحاصرهم وهم داخلين جهنم فما يعرفوش يهربوا منه، يجوا يهربوا يلاقوا دخان لا يطيقوه ولا يتحملوه، فلا يجدوا امامهم منفذ غير انهم يجروا على جهنم. وفي سرادق داخلها، ان بعد ما بيدخلوا بقى بيتقفل عليهم حبس رهيب بيحيط بهم من كل الجهات. فطبعا ده منظر مرعب يا جماعة. احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء. شوفوا بقى، وان يستغيثوا بيستغيثوا، هيموتوا من الحر الرهيب والعطش الرهيب، يغاثوا خاص بيغاث، وبماء كمان، والمية كالمهل زي الزيت المغلي يشوي الوجوه. يعني تخيل يشوي الوجوه ازاي، الواحد والعياذ بالله بيشربوا بقهم، هيشوي الوش ازاي؟ ده بخار المية المتصاعد منه بس بيشوي الوش. امال المية دي نفسها بتعمل ايه؟ امال المهل نفسه بيعمل ايه في الجسد بقى اذا كان بخاره بس بيشوي الوش؟ يبقى يغاث بماء كالمهل، ده اسمه عذاب ايه؟ عذاب التيئيس. عشان لما نيجي نقول انواع العذاب اللي في الصورة، خدنا عذاب السجن وخدنا عذاب التيئيس وهناخد لسه انواع عذاب كمان في الآية. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يغاثوا بماء كالمهل يشوي ايه؟ يشوي الوجوه. يبقى ده عذاب التيئيس. طب ايش معنى الوجوه؟ طب ما ممكن يشوي الاجساد، ما ممكن يشوي اي حاجة تانية. ايش معنى الوجوه؟ لانهم توجهوا لغير الله، لانهم كان مقصد حياتهم ووجهة حياتهم لغير الله سبحانه وتعالى. بئس الشراب وساءت مرتفقة. يبقى اذا وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمول يشوي الوجوه. هناخد منها انواع عذاب في النار. اول حاجة عذاب العطش الرهيب وعذاب الحر الرهيب. هو الحر ده عذاب يا اخوانا، اكبر كارثة الوقت في اي بيت في الحر اللي احنا فيه ده ان الكهرباء تتقطع. يعني لسه مقابل احد اخواني دكتور محمد علي، يعني بيقول لي الكهرباء مقطوعة عندنا بقالها يومين، ساب البيت هو وزوجته وولاده وسكنوا بره لحد ما الكهرباء ترجع. حياة لا تطاق. يعني سبحان الله العظيم، في اكبر مصيبة الوقت قطع الكهرباء، مفيش مروحة مفيش تكييف. امال دول بقى يعني تخيلوا سبحان الله ان عطش رهيب وحر رهيب. وبعد كده وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، يبقى ده عذاب التيئيس، يتيئلهم ان في فرج ويكتشف ان هو مش فرج ولا حاجة. طب وفي نوع عذاب تالت. في عذاب تالت رهيب، عذاب القهر. يعني ايه؟ هم بيطلبوا بيستغيثوا، فبعد كده الاستغاثة جابت لهم ايه؟ يعني هم كانوا بيتعذبوا عطشانين، فقالوا الحقونا. فكان ممكن ايه؟ لا مش هنلحقكم، خلوكم عطشانين. او ممكن يجيبوا لهم ميه، لا ده جابوا لهم مهل، فاستغاثتهم ما جرتش عليهم غير الوبال اصلا. فده اسمه عذاب القهر، انك تيجي تستغيث تيجي تستغيث تقوم تتعذب اكتر. انت عارف سياسه اوعى تفتح بقك، اوعى تفتح، اوعى تقول ولو قلت العذاب هيزيد. ف يعني تخيل ده اسمه عذاب ايه؟ ده اسمه عذاب القهر بقى، والعياذ بالله اسمه عذاب القهر، اللي هو حتى خايفين ان هم يستغيثوا. ليه؟ لان لما يستغيثوا هيزيد العذاب. شيء رهيب جدا يا جماعه، ربنا يحفظنا يا رب. بئس الشراب وساءت مرتفقه. الارتفاق هنا من ايه؟ جاي من لفظ الرفق، ان مفيش اي رفق بيهم في الحياه. الارتفاق هنا يا جماعه، ساءت مرتفقه، جاي من حاجتين، يا جاي من الرفق يا جاي من الرفقه، يا جاي من الرفق يا جاي من الرفقه. ساءت مرتفقه يعني بئس الرفقه الذين سجنوا معهم في جهنم. الرفقه بتاعتهم كلها كفار وشياطين. بئس الرفقاء اللي قاعدين يعذبوا في بعض ويلعنوا في بعض، وقاعدين يعني والعياذ بالله رفقه بشعه رهيبه. طيب المعنى الثاني من الرفق، يعني ايه من الرفق؟ مفيش اي رفق بيهم نهائي، مفيش اي رفق بيهم نهائي، يعني لن يذوقوا اي رفق، مفيش اي مرافق حياه نهائي، يعني عايشين ومش عايشين والعياذ بالله. طب ليه مفيش اي مرافق حياه نهائي؟ لان دول اللي عذبوا المؤمنين، دول اللي عذبوا، دول اللي كانوا هيقتلوا اهل الكهف، دول اللي الجوا اهل الكهف انهم يعيشوا في مكان ليس فيه مرافق حياه، زي ما قال اهل الكهف ويهيئ لكم من امركم مرفقا، مفيش لا ميه ولا نور ولا اي حاجه، ولكن ربنا بقى يكفينا ان شاء الله امر مرافق الحياه. فدول اللي عملوا لهم كانها سجون بلا مرافق للحياه، فيدخلوا جهنم يتعذبوا ان مفيش اي مرافق للحياه برضه. وساءت ايه؟ مرتفقه والعياذ بالله. يبقى ده النقطه الاولانيه يا جماعه، اللي هو الايه؟ التحليل التفسيري للايه، الكلام التفسيري عن الايه. طب تعالوا بقى للتحليل الاخروش، ايه انواع عذاب النار اللي مذكوره في هذه الايه؟ يلا اكتبوا لي بقى قدامي تحليل الاخروي، تحليل من حيث الدار الاخره، لان كل دي ايه دار اخره. قولوا لي بقى ايه انواع عذاب النار اللي مذكوره في الايه؟ يلا اكتبهم. انواع عذاب النار المذكوره في الايه ايه؟ عذاب الحبس، ما شاء الله جميل جدا، عذاب الحبس، عذاب التيئيس جميل جدا، عذاب الشراب، عذاب الشراب والعياذ بالله يبقى المادي جميل، عذاب الحر حلو جدا، عذاب العطش جميل جدا، استنوا ننزلها واحده واحده بس، عذاب السجن والحر والتيئيس، عذاب الايه الوجه والحبس، قصدك الشوج، عذاب الحسرة، عذاب الشوي، خلاص ماشي، عذاب القهر جميل، عذاب العطش، عذاب ال الوحدة ماشي، في الصرادق ماشي، عذاب الوحدة عذاب الوحدة، في ايه تاني؟ التزايد في العذاب، فين التزايد في العذاب؟ ان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل ماشي جميل برضو، هتزيد في حتة التزايد، ان ايه؟ ان العذاب بيزيد كل ما وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل ماشي. الاستغاثة والكبت ماشي. والقهر برضو الحرمان من المرافق. ما الحرمان من المرافق ده اللي هو الايه بقى؟ يعني وساءت مرتفقة يعني ماشي. الحرمان من مرافق الحياة. الاستمرار، طب استنوا بقى فهمون الاستمرار فين؟ يعني فين في الآية؟ انا مش عايز الكلام اللي موجود في الآيات. احنا عايزين الاستمرار جبتوها منين؟ اللي تقول نوع عذاب تجيبها. الضيق خلاص ماشي، يبقى الضيق ما احنا قلناها الحبسة، الحبس والضيق. كلما، كلما فين كلما دي يا بنتي؟ وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. ما فيش انا كلما ام الفاروق، ما فيش. الرفقة عذاب الرفقة السوء ماشي جميل برضو. التزايد خلاص قلناها، عذاب من جنس العمل خلاص، جزاء من جنس العمل ماشي. سوء الصحبة في جهنم والغم من تمادي العذاب، عذاب الندم على صحبة السوء ماشي، جزاء من جنس العمل. الصدمة بالشراب ماشي، ما جميل ماشي. اعتدنا عذاب مجهول كمه ومدته، اعتدنا عذاب مجهول كمه ومدته ماشي. يعني والله يعني ممكن تمشي، ممكن تمشي عذاب مجهول كمه ومدته. عليهم بيصب ان العذاب كمان بيجيلهم من حيث لا يحتسبوا، كأنه بيصب عليهم. طب بيجيلهم من حيث لا يحتسبوا فين؟ ما احنا عايزين يعني اللي يجيب حاجة جديدة يقول يا جماعة. نارا طبعا، عذاب الحرق، ما عذاب الحرق ده نفسه اللي هو نارا خلاص، دي ما تتنسيش طبعا. بيجيلهم الكلام بالعكس، ما انا واخد بالي. كلام واضح خلاص، ما هو المعكوس دي خلاص تعودنا ان احنا بنقرأ المعكوس. ان توحي بهبة العذاب من معرفة عظمة الله، توحي من معرفة عظمة الله. طيب لسه في حاجة تانية؟ خلاص يبقى اذا يا جماعة خلاص عذاب الاحاطة ما ده الحبس والدي. يبقى اذا يا جماعة جمعنا في اية واحدة، عذاب الوحدة، اثنين العطش، ثلاثة الحر، اربعة الشراب بقى اللي، خمسة الشوي، ستة الحر، سبعة القهر، ثمانية التيئيس وكل ده مدو نفسي، تسعة الحبس والضيق، عشرة عذاب التزايد، حداشر سوء المرافق، اتناشر سوء الرفقة، تلتاشر جزاء من جنس العمل، وده بقى بيهجيب الحسرة طبعا والندم، اربعتاشر عذاب المجهول اللي هي اعتد. يعني اربعتاشر نوع من انواع العذاب، من العذاب في اية واحدة، اربعتاشر نوع من انواع العذاب في اية واحدة. طيب خدوا بالكم بقى عشان احنا بنعمل بقى الايه التحليل الدعوي الوقتي، هنشوف هنستفاد من ده ايه. طيب المرحلة اللي بتتكلم عنها الايات طبعا جهنم، المرحلة اللي بتتكلم عنها الايات ايه؟ جهنم. طب ممكن تكون بتتكلم عن مرحلة تانية غير جهنم؟ حد لو حد ذكي بقى وصحصح للشرح ممكن يجيب لي مرحلة تانية غير جهنم ايه هي؟ لا سلسبيل القبر. ايه بس سلسبيل؟ لا لو حد مصحصح قوي، وانا بتكلم في معنى الصرادق لما قلت معنيين، يبقى المرحلتين اللي ممكن فيهم لا عدم رؤية الله. فين بس يا اختي؟ ما فيش عدم رؤية الله هنا، يعني مش يعني اللي يقول حاجة جديدة يا جماعة جيوا يشاهد عليها. لا عذاب الاقتياد الى مرحلة الاقتياد الى جهنم. ليه؟ لانهم قالوا الصرادقها ايه؟ يا اما الدخان، والدخان ده هو اللي ايه؟ لا الدخان اللي بيدخلوا جهنم ربنا يحفظنا، لو كفار ما بيعدوش من عصرات اصلا يا اختي ناهد، ما بيعدوش من عصرات اصلا. فالسرادق ده لو معناه الدخان يبقى دول بيتعمل لهم ممر قهري اتجاه واحد وان ويج، اتجاه واحد وان ويج، فبيتعمل لهم اتجاه واحد، فده الاقتياد الى جهنم. الاقتياد الى جهنم يا اما بيتكلم عن عذاب جهنم، يبقى الايه ممكن تتكلم عن الاقتياد الى جهنم، مرحله الاقتياد، يا اما مرحله جهنم. طيب النقطة الثالثة، ايه الجزاء اللي من جنس العمل هنا؟ عايزين نستخرج يا جماعة، يا اما من موضوع الصورة، يا اما من القصة اللي جات قبلها، يا اما من الطاعة او المعصية اللي جات معاها، الناس دي عملت ايه؟ الناس دي عملت ايه؟ الناس دي عملت ايه؟ الناس دي يا جماعة هم اللي عذبوا اهل الكهف، الناس دي هم اللي منعوا اهل الكهف، الناس دي هم اللي الجأوا اهل الكهف لانه هم يعيشوا في مكان بلا مرافق حياة. الناس دول هم اللي ألجأوا أهل الكهف إنهم شباب زي الورد، يسيب الدنيا ويسيب الجواز ويسيب الخلف ويسيب كل شيء، ويضطر إنه يعيش طول عمره حتى ماتوا في كهف، في كهف من الكهوف. يبقى دول اللي عذبوا الملتزمين، دول اللي عملوا لهم حصار في السجون، دول اللي جوعوهم وعذبوهم، دول اللي عيشوهم في أماكن وفي معتقلات ليس فيها مرافق للحياة. يبقى إذا إيه؟ يبقى دي أول نقطة. يبقى من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ دول بقى الإيه؟ دول أول نقطة. النقطة الثانية دول الذين توجهوا لغير الله. يعني عشان كلمة إيه؟ يشوي الوجوه بعد آية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فجي بعدها هنا يشوي الوجوه، يبقى في ناس أرادوا وجه الله وفي ناس أرادوا الدنيا. فالذين توجهوا لغير الله ولم يريدوا وجه الله هو ده العذاب بتاعهم. ربنا يحفظنا من الرياء ومن كل شيء إيه يخالف الإخلاص. يبقى دول اللي تركوا الرفقة الصالحة ولم يرفقوا بأنفسهم في الدنيا بمصاحبة الرفقة الصالحة. ده معنى ثالث. واخدين بالكم يا جماعة؟ يعني الآيات اللي قبل هذه الآية جابت ثلاث معاني. يا إما دول اللي عذبوا الملتزمين وسجنوهم فخدوا نفس العذاب، وخدوا نفس الحبس أحاط بهم سرادقها زي السجون اللي عملوها، إيه يستغيثوا يغاثوا بما ينكلموا ليشوي الوجوه زي ما الملتزمين كانوا يستغيثوا يزودوهم عذاب، ساءت مرتفقة زي ما عملوا لهم أماكن ما فيش فيها مرافق للحياة، إن أعتدنا زي ما سجنوهم سجن غير معروف المدة ولا عارفين أصلا يخرجوا من السجون دي إمتى، ولا زوجاتهم ولا ولادهم برا عارفين يخرجوا إمتى، هبا كمان في عذاب مجهول المدة والكم والكيف حسب الجريمة إلا لو كفار حكم عليهم بالخلود والعياذ بالله. الجريمة الثانية اللي مذكورة قبلها عكس يريدون وجهه، دول الذين لم يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى والعياذ بالله. الحاجة الثالثة ذكر في الآية اللي قبلها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يبقى الرفقة الصالحة. يبقى دول الذين لم يرفقوا بأنفسهم في الدنيا بمصاحبة الرفقة الصالحة فخدوا مكان في ايه؟ ساءت مرتفقة. طيب ضمن برضو التحليل خلاص، يبقى احنا كده خلصنا الايه؟ التحليل الأخروش وتوسيع الأفق في فهم معاني الدار الأخرة. خدنا ان في 14 نوع من انواع العذاب في الايه، خدنا الايه بتتكلم عن مرحلتين من مراحل الدار الاخره، النار والاقتياد الى النار. الكلام ده يا جماعه بعد فتره بقى لما تقعدوا تجمعوا بقى تلاقي مثلا 20 ايه في الكتاب عن الاقتياد الى النار، تيجي بقى تتكلمي في يوم من الايام تدي درس عن الاقتياد الى النار هتجيبي كلام عمر ما حد تخيله ولا جمعه. فهمتوا معايا ليه؟ لانك انت مجمعه اصلا طول ما انت ماشيه في الكتاب وفي التفسير الحاجات اللي تبع العرض، الحاجات اللي تبع البعث، الحاجات. فبتلاقي نفسك بعد كده عندك ثراء رهيب في الكلام عن الدار الاخره. يعني انت دلوقتي الايه دي ممكن تشرحيها عن الاقتياد الى النار وترعبي كل من يسمعها عن الاقتياد الى النار. خدوا بالكم انا مش بتكلم دلوقتي في درس وعظي، انا بتكلم دلوقتي في درس في فن الدعوه. النقطه الثالثه التحليل الدعوي. قولوا لي بقى ايه الفوائد في فن الدعوه او في كلام الدعوه او في فكر الدعوه او في جهد الدعوه اللي نخرج بيها من الايه دي؟ يلا بقى انا عايزكم انتوا بقى اللي تكتبوا ايه الفوائد في التحليل الدعوي، نستفيد من الايه ديت ايه فن الدعوه؟ ايه القواعد، ايه الاصول الدعويه اللي نخرج بيها من الايه ديت في فن الدعوه؟ ما هي؟ يلا يا شباب مش فاهمة جزئية الرفقة الصالحة وعلاقتها بالآية. ما بص يا أختي، بص يا أختي أنا يا رب إن إحنا بنبص للحاجات الغلط اللي اتعملت قبل الآية عشان نجيبها، إيه المعاصي اللي اتعملت قبل الآية اللي لها علاقة بالآية. فلقينا إن ربنا بيقول إيه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. يبقى دي الرفقة الصالحة، اصبر نفسك مع الرفقة الصالحة. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ايه؟ عن ذكرنا. يبقى اتباع رفقة السوق، اتباع رفقة السوق. يبقى في ناس سابت الرفقة الصالحة وراحت مشت مع رفقة السوق اللي ضيعتها، فدول يجازوا يوم في النار انهم يحشروا في النار مع رفقة السوق والعياذ بالله. خد بالك. طيب لازم الداعية يصبر على الاذى. يعني ايه لازم الداعية يصبر على الاذى؟ دي مش فوائد دعوية اخت امال، دي فوائد تربوية، اللي هو لازم العامل لدين الله يصبر على الاذى وزي ما اهل الكهف صبروا في الاخر وسمريان قولها في اية الجنة مش في اية النار. من عذب عذب ولو بعد حين، من يمنع الدعاء عن توصيل الحق، يبقى ده عقوبة منع الدعاء. ماشي. اذا لم يكن في الدنيا سيكون في الاخرة. ماشي. الاخلاص والتحمل برضو دي فوائد تربوية يا ام الفاروق، فوائد تربوية. ان كل معصية هتعملها عقبها معد في جهنم. دي فوائد تربوية يا اختي وفوائد دعوية في الدعوة الى الله. انا عايز دلوقتي فن الدعوة. انت تستفيدي ايه في الدعوة من هذه الاية؟ احذر رفقة السوء في الدنيا فرفقتك في الدنيا ستكون رفقتك في الاخرة. ماشي ومعنى وجيه جدا يعني. يعني حتى ارجو من الاخوات اللي هيفرغوا الكلام ده ان هما يكتبوا التعليق بتاع اختنا جوست 46-16 تعليق طيب جميل. رفقتك في الدنيا تبقى رفقتك في الاخرة. انما برضو انا عايز افتح عندما نقول انا جزاء من جنس العمل نستهين بما يفعله اهل الباطل بنا في طريق دعوتنا. فما يفعلوه سيلاقوه وان صبرنا فلنا الجنة. انتوا هتخلوني يعني ازود على الاية الفوائد التربوية المستنبطة من الاية ده كلام جميل بس برضه انا عايز الفوائد الدعوية. ان كل معصية هتعملها عقبها معد في جهنم. ماشي. عندما نقل انا جزاء من جنس العمل نستهين بما فعل الباطل عدم اهانة النفس بالمعصية. التوجه لله وحده صحبة الصالحة والهمة العالية معرفتنا ان لم نصبر على رفقة صالحة في الدنيا سوف نصبر رغما عنا على رفقة السوء في الاخرة. بمعنى اختار الصحبة اللي تسرك صحبتها في الاخرة. يريدون وجه الله شرط من شروط. طيب انتوا هنا يعني استخرجتم الخطاب الدعوي من الاية. يعني انا الاية لما هاجي اكلم واحد عاصي بيها في الدعوة هقول له ايه؟ هقول له يعني معلش بقى دكتور محمد بقى رجع لنا الكلام تاني. يبقى لما هاجي اكلم واحد عاصي في الدعوة هقول له ايه؟ هقول له اختار رفقتك في الاخرة. هقول له اختار رفقتك في الاخرة. هقول له ان كل ذنب بتعمله في الدنيا معدي ليه عذاب في الاخرة مهما كان الذنوب. هقول له ان احذر رفقة السوء في الدنيا فرفقتك في الدنيا ستكون رفقتك في الاخرة. جميل جدا. يبقى كل ده ايه الكلام اللي انتوا قلتوه ده الخطاب الدعوي. طب برضو نستفاد ايه؟ نستفاد ان لابد من الترهيب. لابد من الترهيب كما احاطوا اهل الباطل أحاط أهل الباطل أهل الحق بالقيود والجنود جزاهم الله أن حبسهم في سرادق النار فاحذر من عقبات الظلم. جميل جدا. خلاص ماشي فاهميني أنا يا رب كويس. خلاص جميل جدا. ونستفيد من كده برضه يا جماعة إن لابد أن نكون عندنا قوة في الدعوة. يعني إيه عندنا قوة في الدعوة؟ يعني ما نجيش نخاف إن إحنا نهدد الظالمين بالنار في الآخرة. لازم يكون في قوة. ما الفرق بين الآثار وبين الإسقاط على أرض الواقع؟ يعني إيه ما بين الآثار والإسقاط على أرض الواقع؟ ايه الفرق بين التأثر وبين الاسقاط على ارض الواقع؟ مش فاهم يا اخت سلسبيل معنى السؤال ايه. معلش انا بدأت افصل برضه يا جماعة. ايه الفرق بين تأثر الانسان وبين الاسقاط على ارض الواقع؟ يعني في فرق بين ان انت تقولي لي انا استفدت من الاية دي كذا وبين ان انا الوقت عايز انا نازل الوقت اعمل جولة بالاية دي على القهوة. انا الوقت نازل اعمل جولة على القهوة استفيد من الاية دي ايه؟ استفيد من الاية دي التالي. رقم واحد القوة في الدعوة. ان احنا لازم يكون عندنا قوة في الدعوة. شوفوا الكلام عن النار قوي ازاي. ممكن اهل الباطل يتجننوا. انتوا بتهددونا زي ابو لهب لما اتجنن لما نزل قول الله تبت يدا ابي لهب وتب. اتجنن زي ما تتجنن. انا بقول الحق وبقول اللي هيحصل لو انت بتوبتش الى الله. يبقى لابد ان يكون هناك قوة في الدعوة. الحاجة التانية اللي نستفيدها من الاية ايه؟ ان اعتدنا للظالمين نارا. طب الوقت الظالمين دي هنوصلهم ازاي؟ الفايدة اللي انت كتبتها هو ان لازم يكون في ثراء دعوي. يعني الوقت فيه 14 نوع من انواع عذاب النار. لازم يكون عندي تنويع في اساليب الدعوة وعندي ثراء في الدعوة وعندي خط في قلب الناس. لما اجي اكلمهم عن النار اخطف لهم قلبهم. انتوا فاكرين النار حريقة؟ ده النار فيها كذا وكذا. انتوا فاكرين ان الجنة شوية خضرة ومية؟ يبقى استفدنا القوة في الاسلوب الدعوي. استفدنا الثراء الدعوي وتنويع الاساليب. انك تبقي بتتكلمي في الدعوة وانت مليانة مش بتتكلمي وانت اخر الكلمتين. استفدنا منها لابد من جهاد فتح قنوات دعوية. يعني ايه؟ انتوا عارفين يا جماعه طبعا درس الجمعه ان شاء الله هيبقى الجمعه ديت ان شاء الله باذن الله هيبقى في بث مباشر لدرس الجمعه بس هو هيبقى من مسجد نور الدين. هيبقى مسجد نور الدين ان شاء الله باذن الله. هيبقى بث عشان تعملوا جوله برضو على هذا الامر وتعرفوا الناس اللي على النت كلها هذا الامر باذن الله سبحانه وتعالى. هيبقى في درس الجمعه من اول الجمعه الجايه من المغرب للعشاء باذن الله. وهيبقى في ورش بعدها. هتبقى الورش ملوش دعوه بالمعهد بتاعنا خالص بقى. يعني هتبقى ورش عامه. يعني انا اخر الدرس ان شاء الله اشكل على الورش واقول لكم يلا يا جماعه ورش. ده دي ورش عامه خالص بقى ملهاش دعوه بورش المعهد بتاعتنا عشان بس تبقوا واخدين بالكم. وهيبقى درس عام والمفروض ان انتوا برضو تعملوا عليه جوله من قبلها مثلا بنص ساعه ولا حاجه وتعرفوا الناس او قبلها بساعه. ماشي ممكن تشوف. يبقى الكلام ده انا بقوله بمناسبة ايه؟ جهات فتح قنوات دعوية. يعني ايه؟ يعني ان اعتدنا للظالمين نارا. الوقت طيب، انا الوقت مين اللي قاعد يسمعني؟ اللي قاعد يسمعني الاخت امال الاقصى، والاخت مسلمة، والاخت سلسبيل، والاخت جنتي في صدري، والاخت اول شهيدة، والاخت امة الله، والاخت صرمة السرور. هو انا اللي قاعد يسمعني الوقت الظالمين يا جماعة؟ اللي قاعد يسمعني الوقت الملتزمين والملتزمات. يبقى الكلام ده لازم نوصله للناس. طب نوصله ازاي؟ يبقى لابد من الدعوة الميدانية، ولا بد من جهات فتح قنوات دعوية من اجل توصيل هذا الكلام لمستحقيه. الكلام ده لازم يوصل لناسه، لازم يوصل لأهله. انا عايز الاخوات اللي بيفرغوا للدرس، لان تفريغ العظيمتان السنة اللي فاتت كان جهد طيب جدا، بس ما كانش عاجبني في الترتيب. جزاكم الله خيرا، انتوا بعتولي مذكرة الانفطار وانا بدأت فعلا ابص فيها، وان شاء الله باذن الله هسجل لكم التعليق بتاعي عليها. وان شاء الله باذن الله. ومرتبة جدا عن السنة اللي فاتت، انما السنة اللي فاتت كانت مذكرات التفسير مش مرتبة قوي، وكانت المذكرات العظيمتان مختصرة زي اللزوم. انما هنا الوقت يا جماعة زي ما قلت لكم، هتمسكوا الآية، هتكتبوا التحليل التفسيري، تقوموا كاتبين كل التعليقات اللي قلتها، بعد كده التحليل الاخروي تقولوا كاتبين، وقبلها تقولوا المنهج، يعني تكتبوا المنهج اللي انا قلته اصلا، بعد كده التحليل الاخروي تكتبوا برضو ايه الثلاث نقط اللي انا قلتهم، وبعد كده التحليل الدعوي هتكتبوا الفوائد اللي انا قلتها برضو، اللي هي ايه؟ لابد من القوة في الدعوة عشان كذا كذا، لابد من جهات فتح القنوات عشان كذا كذا، لابد من تنويع الاسلوب الدعوي والثراء الدعوي والامتلاء العلمي وانتم تتكلمون في الدين عشان ابهار المدعوين بالدار الاخرة. خدتوا بالكم معايا؟ بس اخواتنا في الله، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. ان شاء الله باذن الله نسيبكم بقى الوقت عشان لسه في ايه؟ ايوه لسه في نقطة الكلام ده يا جماعة. ثم ماذا؟ الوقت المفروض ان احنا عندنا درس سورة العنكبوت باذن الله سبحانه وتعالى بعد حوالي ربع ساعة كده ان شاء الله باذن الله. عايزكم تنطلقوا الوقت بقى في الجولة بالبوست اللي انتوا عملتوه ده، تنطلقوا لكل مكان فيه التزام، كل مكان على النت او كل جروب على النت او كل حاجة على النت او كل صفحة على النت فيها التزام، فيها ناس ملتزمة، تنطلقوا باذن الله سبحانه وتعالى في الجولة، وتحاولوا ان كنتوا بقى تسخنوا الاخوات وتسخنوا ايه كل من تعرفون باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين ان شاء الله باذن الله من اول الاسبوع الجاي يبقى جولة سواء الجمعة اللي قبل درس الجمعة او اللي قبل الجولة بتاعتنا بتاعت درس العنكبوت. عايزكم تعملوا تصميم، بوست، دعاية، يعني انا عايز اشوف شغلكم يا جماعة. انا والله قضية حياة الوقت ان انتوا تشتغلوا، ان انتوا تبتكروا، يعني مش قضية ان انتوا تعملوا جولة على درس ليا، مش قضية ان انتوا تبتكروا، انا عايز اشوف حاجة جديدة عملتوه، حاجة فكر جديد، يعني عايز اشوف كده ايه حاجة قوية كده ربنا فتح بها عليكم باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص يلا الله يعينكم، مفيش تكليف بأبحاث النهاردة تبع العظيمتان، النهاردة فري. يلا بقى يا جماعة مش هكلفكم بأبحاث تبع الآية. سددكن الله، بارك الله فيكن، جزاكن الله خيرا. يلا عايزين نشوف شغلكم في الجولة، جزاكم الله خير. لا تفريغ صورة الانفطار انا 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 لسه هعلق عليه، انا لسه ما علقتش عليه، ان شاء الله باذن الله لسه هعلق عليه، يعني نزلوه واعتمدوه عادي، بس انا قصدي يا جماعه مش ان انتم ما تنزلوش المذكره، لا ادوا مذكره الانفطار للطالبات عادي جدا يا جماعه، اللي عملوا مذكره الانفطار يدوها للطالبات عادي. انا هعلق ليه؟ لان انا مشكلتي في الكلام احيانا ان انا بدي استرسالات وعظيه، فبيبقى الكلام انا بقوله بطريقه مش مرتبه، بقوله بطريقه دعويه او طريقه تربويه. انا عايز لما نعمل مذكره بقى نرد الاصل العلمي، يعني نرتب الكلام، يبقى كل جمله انا قلتها مكتوبه جت من انهي لفظ في الايه، جت من انهي ايه، جت من انهي جمله، واخدين بالكم معايا؟ يبقى الكلام غايه في الترتيب بحيث ان اللي يقرا الكلام يفهم كويس جدا كل كلمه قلتها هي تبع ايه. خلاص ان شاء الله مستمرين مع بعض، ربنا يسددكم، جزاكم الله خيرا يا جماعه. معلش، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سامعيني؟ الصوت لسه واضح يا جماعه؟ انا عايز اشوف برضو كتابه العظيمتان، معلش ابعتوا لي العظيمتان برضو. خلاص ان شاء الله باذن الله العظيمتان، وروني برضو انتوا عملتوا فيها ايه. جزاكم الله خير.